أيها الأخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ونافذة جديدة من برنامجكم المتجدد الذي يتواصل دائما بتفاعلكم ومتابعتكم ويستشرف أيضا رؤيتكم الثاقبة ويتشرف بها. الحياة كلمة، هذا البرنامج يتابعكم اليوم في حلقة جديدة بعنوان القدوة. والقدوة ربما تستشعرون ونستشعر أنها امتداد للحلقتين الماضيتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الحلقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا نحاول أيضا أن نأخذ موضوع القدوة من منطلقات تأصيلية وأيضا كيف تتماس مع الفطرة البشرية وحاجتها للقدوة. في البداية يسرني أن أرحب بفضيلة ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياك الله يا شيخ. ثم أنني أذكر بأرقام الهواتف التي أيضا نتشرف أن تتواصلوا معها من داخل المملكة العربية السعودية، الرقم هو 01441885، ومن خارج المملكة العربية السعودية على الرقم الدولي 00966-144-10680. كما أننا أيضا نرحب بكم باستمرار على الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج. في البدء فضيلة الشيخ، ربما ما دام نتكلمنا عن قضية استشراف للموضوع بناحية تأصيلية، نتكلم عن أهمية القدوة في الحياة من حيث مناسبتها للفطرة البشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أعتقد أن الإنسان محتاج دائما وأبدا إلى شخصية يعجب بها ويقتدي بها، إما في جزء من حياته أو في كل حياته. في حالة الطفولة مثلا، وهذا شيء واضح جدا، تجد أن الطفل الصغير بحكم ضعف خبرته في الحياة وقلة معرفته محتاج إلى الاتكاء على شخصية أخرى، قد تكون شخصية الأب، ثم فيما بعد تتحول لتكون شخصية الأستاذ والمعلم، ثم بعد ذلك تكون شخصية أوسع من الشخصيات التي يعرفها أو يتماس معها في الحياة. الإنسان لا يستطيع أن يبدأ من الصفر، لابد أن يستفيد ويتكى على خبرات سابقة وتجارب وأناس سبقوا في هذا المضمار. وعادة ما تكون الشخصية التي يقتدي بها الإنسان شخصية تتفق معه في أصل المبدأ والمنطلق، بمعنى أن الإنسان يعجب بشخص لأنه ينطلق من ذات الأسس والقيم والأخلاقيات التي يبني عليها الإنسان رؤيته. فإذا كلد الإنسان طموح معين، فإنه سيجد أشخاص يشاركونه في الطموح ولكنهم سبقوه من الناحية التاريخية، سبقوه من ناحية القوة والتأثير، سبقوا لأي اعتبار، فيحاول أن ينسج على منوالهم ويسير على خطاهم دون أن يكون هذا إلغاء لشخصية المقتدي بحال من الأحوال. لكن نحن لا نتصور أن الإنسان دائما وأبدا مستقل تماما. الإنسان مدني بالطبع، محتاج إلى مخالطة الآخرين والتأثر بهم والتأثير، وهذا جزء من شخصيته، جزء من إنسانيته. فليست القدوة إلغاء لاستقلال الإنسان في نظره وفي عقله وفي تفكيره، لا، القدوة بالعكس هي تعزيز لهذا الجانب، ولكن تعزيز من جهة الاستفادة من الآخرين، لأنه ليس عيبا أن يستفيد الإنسان من الآخرين، بل العيب هو أن يشعر الإنسان بأنه يجب أن يكون بمعزل ومنأى عن التأثر والتأثير. فهذا يعني يدل كأنه كوكب في مدار منفصل لا علاقة له بالناس من حوله. ولذلك القدوة قضية أساسية وضرورية. هناك القدوة التاريخية وهناك القدوة الواقعية، وربما ألاحظ أننا كثيرا ما نتحدث عن القدوات فنهرب إلى التاريخ، وتجد أن جل حديثنا عن القدوة مرتبط بجوانب تاريخية، بينما يفترض أن يكون هناك نوع من القدوة الواقعية، وليس بالضروري أن تكون هذه القدوة قدوة مطلقة من كل ناحية، بمعنى أن ثمة فرقا بين التأسي وبين القدوة الخاصة. قد تجد في الحياة من يمكن أن تقتدي به في إنجاز معين أو تفوق أو خبرة أو صفة من الصفات، ولو كان مخفقا في صفة أخرى، لكن الحياة محتاجة إلى قدوة. ولذلك نحن نجد اليوم أن كثير من شبابنا وفتياتنا قد يكونون يتقمصون شخصية ما في حياتهم، حتى في نوع اللباس الذي يلبسونه أو في اللغة التي يتحدثون فيها أو في طبيعة الحركات والإعجاب الداخلي والحب القلبي. قد تكون هذه شخصية فنان، لاعب شهير، نجم من نجوم الشاشة، أي ما كانت هذه الشخصية، لكن هذا يؤكد حاجة الإنسان إلى شخص آخر يحاول أن يضعه نصب عينيه. فهنا نجد أن الحاجة أيضا ملحة أن يكون ثمة قدوات واقعية نحن بحاجة إلى أن نقدم لشبابنا قدوات في من برزوا في الجوانب العلمية، في من برزوا في الجوانب الإدارية، في الجوانب الاقتصادية، حتى جوانب التفوق على المشكلات التي يعانونها، بحيث يكون هناك ممارسة واقعية للقدوة، مع أننا نعلم ونؤمن بأن القدوة الأعظم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأمره الله تعالى أن يقتدي بهدى الأنبياء السابقين من قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا حظكم من النبيين، فهو قدوة للأمة كلها إلى قيام الساعة.
إذن هناك قدوات تاريخية وهناك قدوات واقعية يجب أن نتمثلها في الواقع. أحد الأخوة يسأل من خلال الموقع الإلكتروني عن قدوات واقعية بالذات، يقول: في الغالب نحن قدواتنا هم المشايخ وطلاب العلم والدعاة، احترنا يعني، فهل هنالك من المشايخ من يؤيد أن تكون القدوة على درجة عالية جدا من الزهد والابتعاد تماما عن الدنيا، ويقول: هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهناك من يقول: لا، أنه أنا أخالط كل طرائق الحياة حتى لو أدى ذلك إلى توسيع دائرة المباحات أو كذا، ويقول: هذه قدوة أفضل.
يعني لاحظت أنه أولا تنوع في القدوة مطلب، لأن طبائع الناس مختلفة وأمزجتهم وميولهم وأهدافهم، فبعض الناس قد يكون عنده بتكوينه عزوف، فهذا يناسبه وسيجد قدوة له من هؤلاء، بينما هناك آخر لديه طموح علمي في الاختراع والاكتشاف والبحث والمعلومات، يفترى أن يجد له قدوة في هذا النمط. أنا لا وافق أن نقول القدوة هم المشايخ، هذا نوع من التحجيم. ينبغي أن يكون كل إنسان ناجح قدوة في مجاله ومضماره، بل نحن نجد تلقائيا أننا أحيانا قد نقتبس أشياء حتى من غير المسلمين. كثيرا ما نتكلم إلى الدعاة مثلا، فنحفزهم من خلال جهود المنصرين في أدغال أفريقيا الذين تحملوا التعب والغربة والبعوض والأمراض والأخطار والبعد عن الحضارة والمدنية من أجل مبادئ ينشرونها ويروجونها، وهذا أمر مشاهد يعني ملموس. إذن قضية أن يقتبس الإنسان ويستفيد من خبرات الآخرين في ميدان نجحوا فيه أو تفوقوا فيه، هذا معنى عام ليس مقصورا على المشايخ، بل يمكن يستفيد الإنسان من كل إنسان نجح في ميدان أو مضمانه.
جميل. أيضا دعنا نعود إلى التاريخ، ومن نبراس كما ذكرت الشيخ من النبراس الأمثل لنا أنه ورد في القرآن وهكذا نصت عليه شرعاتنا أن الأسوة والقدوة العظمى هو النبي صلى الله عليه وسلم. أثبتت الأحداث الأخيرة أن أو عادت لنا الثقة في روح محبة ضخمة جدا سادت الشارع الإسلامي في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تترجم اقتداء؟
يا رسول الله، حبك في مهجتي كالدر في الصدف والشذا في الروضة الأنف والفرات العذب في الديم، ليس كالمختار في البشر، فهو كل السمع والبصر، واحد التاريخ والسير، وإمام الرسل والأمم، دمعت عيني لمرآه وهفى قلبي للقياه، خصه بالفضل مولاه فهو في الأخيار كالعالم. فعلا هذا الأحداث من إيجابياتها، وكما قال ربنا سبحانه: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أنها أبرزت رصيد هائل من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من يؤمن بدينه. وهنا يعني هذا المعنى أولا يجب أن نشيد به، ويمكن حصلت الإشادة على نطاق واسع جدا، كل الناس اشتركوا في الغضب للاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن اختلفوا في التعبير عن هذا الغضب، حتى وإن اختلفوا في بعض الإجراءات التي يراها بعضهم ولا يرى آخر، لكنهم اتفقوا على مبدأ الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة يجب أن يشاد بها، وينطلق منها أن من بركات القدوة وخصوص القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها نجحت في توحيد المسلمين وتوحيد موقفهم في هذا العصر، عصر العولمة التي يتطلب قدرا كبيرا من التحالف. ولهذا أقول: من العار على من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب له أن يتحول حبهم أو غضبهم إلى وسيلة للانشقاق الذاتي، فيكون بينهم صراع واختلاف حول جزئيات أو أساليب أو طرائق تتعلق بإجراءات في هذا السياق. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ ينبغي أن يفرح به وأن يشاد بهذا الذي ظهر ورآه الناس كلهم في كل مكان. أيضا هنا لا يمكن أن يفوت الإنسان أن يقول أن هذه المحبة في غالب الأحيان يمكن نهمس في أذان المحبين ونقول أنها محبة غامضة، هي محبة عاطفية بكل حال ولا شك في هذا، وهي جزء من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أعتقد أن كثيرين ممن غضبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن لو كانت هذه الصور تتعلق بشخوصهم ما غضبوا، فهذا دليل على أنهم يغضبون للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يغضبون لأنفسهم وأشخاصهم أو أعيانهم. هذا مبدأ جميل وهذا علامة من علامات الإيمان. إنما مسألة ترجمة هذه المحبة إلى سلوك عملي هذا في نظري أنه مبدأ موضوع في غاية الضرورة وفي غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان سلوك متكامل في الحياة، ولذلك ينبغي لكل أحد من منطلق الواقع الذي يعيشه أن يبحث عن نوعية القدوة التي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما، يا يتيما واليتم دمع وضعف كيف ذلت ليتمك الأقوياء، عاش يتيما. ومن هنا اليتيم الصغير الضعيف يجد القدوة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، كيف صبر وصابر وتحمل الألم واستعان بالله سبحانه وتعالى وحرك القوة المذخورة في نفسه حتى وصل إلى أن يكون أعظم إنسان في التاريخ. هذا جانب. وفي الجانب الآخر الحاكم الذي يملك الدول ويملك الإمبراطوريات الضخمة ويسير الجيوش ويملك التصرف في المال، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا الحاكم يجد القدوة له في الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى قمة المجد والسؤدد في المدينة ودانت له الجزيرة العربية كلها، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم في تواضعه وانكساره لربه وعدله وزهده الشخصي في هذا المال وإقامة الحق والقسط بين الناس أمر في غاية الضرورة. الفقير يجد القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يخرج الظهر فيجد أبا بكر ما أخرجك، قال والله يا رسول الله الجوع يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الجوع، وأنه يعصب على بطنه الحجر من شدة الجوع يوم حفر الخندق عليه الصلاة والسلام. وفي مكة وقع له يعني حالات عديدة أنه وأصحابه حصروا حتى كان الواحد منهم لا يجد إلا قطعة من القد وهو الجلد اليابس فيطحنها ويأكلها ويشرب عليها الماء ويتقوى بها أياما. الغني الذي يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة يجد القدوة في النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأعطى رجل غنما بين جبلين، وأعطى 100 من الإبل و200 و300 وجاءت الدنيا كلها، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يخلف دينارا ولا درهما ولا شيئا، وإنما هو حصير كان ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلد معلق على الجدار. فهذا التخفف وهذا الرقي من المعاني العظيمة. المريض تجد النبي صلى الله عليه وسلم يمرض بالحمى ويقول إني أعك كما يعك رجلان منكم، ومع ذلك يتحمل ويصبر عليه الصلاة والسلام. الشاب الذي يجد القوة في الحيوية في جسده والرغبة والشهوة يجد أن القدوة له في محمد صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة، يعني لم يقارف شيئا مما كان يفعله الشباب في الجاهلية قط، وإنما كان يذهب ويتزهد ويعرض، مع أنه صلى الله عليه وسلم في نفسه فورة الجسد التي يملكها كل شاب وتملكها كل فتاة. الزوج يعني دعني أقول لك أنه تأتيني اتصالات كثيرة جدا تشتكي من الحالة الزوجية حتى بعد شهر أو شهرين من الزواج، وأتألم أحيانا أن أقول أن هذه المؤسسة العظيمة الربانية مؤسسة الزوجية التي هي سكن ورحمة والناس كلهم يحلمون ذكورهم وإناثهم بأحلام الزوجية وما يقع فيها، كيف تتحول بعد شهر أو شهرين أحيانا إلى كابوس عند الطرفين ومشكلات ليس لها نهاية بسبب البعد عن القيم والأخلاقيات التي يمكن أن تضبط هذا الأمر. العبادة عبادته صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدمه وطال سجوده صلى الله عليه وسلم، عبادته مثلا في الحج مما يدل على التواضع لله، السكينة أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاع، أن الناس لم يكونوا يضربون بين يديه، وتقارن أو تتألم حينما تجد أيضا أنه واقع المسلمين اليوم الذين يقتدون به صلى الله عليه وسلم بل الذين يحبونه ربما وهم يتلبسون بهذه العبادة، انظر كيف يدفع بعضهم بعضا وكيف يضرب ويقتل بعضهم بعضا، وتتحول هذه الأعمال التي شرعت من أجل الحفاظ على الحقوق إلى أسباب أحيانا للإطاحة بالحقوق والقضاء عليها. ولهذا أقول إن بعض الأذى الذي نال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد نكون نحن مسؤولون عنه، الذين تناولوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت هذه الصور تنطلق من منطلقات يمكن 3 لا تزيد أو 4. المنطلق الأول وصفه صلى الله عليه وسلم بالتخلف، وهذا مرده إلى التخلف الحضاري الذي يعيشه المسلمون والذي ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ودينه. أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالدموية والسادية والتعطش للقتل، وهذا بسبب بعض ممارسات المسلمين التي جعلت كثيرا من الخصوم يقرؤون الإسلام قراءها خاطئة أو مظلمة، فضلا عن وجود الهوى بطبيعة الحال في نفوسهم. الجانب الثالث ما يتعلق بالشهوة، واعتبار أن كأن الإسلام دين شهواني أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم شهواني. وأعتقد أن من الممكن جدا أن يفهم الناس لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتزوج إلا بعد يعني أخرى غير خديجة إلا بعد 50 من عمره، يعني بعدما هدأت ثورة الشهوة في الجسد. فمن الممكن أن يفهم الناس سلوك النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة، لكن الذي قد لا يفهمه الكثير من الناس أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عندهم نوع من أحيانا العدوان الشهواني أو مثلا التمظهر بمثل هذه الأشياء التي أصبحت كأنها سمة أحيانا عند الغربيين للمسلم أو للعربي. في مجموعة قليلة من الملاحظات التي أريد أن أقول إن الواقع الإسلامي هو الذي يقدم الشهادة الخاطئة عن الإسلام وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل ما يعني سمعناه قبل أيام من حادثة العبارة التي غرقت هي أحد الأشياء التي تعتبر شهادة نقدمها ضد ديننا وضد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتؤكد أنه ليس فقط العبارات هي التي بحاجة إلى تغيير أو إصلاح، بل أنماط حياتنا وأنماط سلوكنا أنماطنا الإدارية والسياسية والاجتماعية والاتصالات في هذا العصر هي أيضا بحاجة إلى تغيير وبحاجة إلى إصلاح.
عموما حول العبارة بالذات ولا يعني أستأذنك باختصار حديثك، لكن ورد أسئلة كثيرة عن قضية احتساب المفقودين. ورد فتاوى أن بعد 4 سنوات يعني لا يمكن اعتبار المفقود مفقودا إلا بعد 4 سنوات، ومنهم من قال أكثر من ذلك بكثير.
يعني هذا ممكن جدا ربطه بموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم وموضوع الأسوة والقدوة. مسألة المفقود هي قضية يعني ما فيها نص نبوي، لا يوجد حديث صحيح، في حديث ضعيف في الباب، ولهذا لجأ العلماء حتى الإمام أحمد لما ذكرها استدل فيها بآثار عن 5 من الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره، وهذه الآثار مختلفة جدا. ولذلك العلماء الذين بحثوا ذكروا منهم من قال 120 سنة ينتظر، ومنهم من قال 90 سنة، ومنهم من قال ينتظر بحسب زوال أقرانه، ومنهم من قال يعني أقل من ذلك، ومنهم من فرق بين من كان الغالب عليه العطب وبين من كان الغالب عليه السلام. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء أنهم يفرقون في المفقود بين من يغلب عليه العطب وبين من يغلب عليه السلامة. لكن حتى هذا التفريق المعتمد عند الأئمة الأربعة وغيرهم ليس تفريقا ثنائيا فقط، بل هناك ممكن يكون حالة ثالثة. ولذلك مثلا الإمام مالك رحمه الله عنده قول في أنه أحيانا ينتظر سنة، وهذا صح عن ابن مسعود ذكره البخاري في صحيحه، وصح عن ابن عباس أيضا وعن سعيد بن المسيب وجماعة منهم أنه قد ينتظر بالمفقود سنة. ومنهم من قال وهذا قول مالك أنه فيك إذا كانت حالة احتمالات النجاة يعني ضئيلة جدا أنه لا ينتظر أصلا. وأكثر أهل العلم ربطوا القضية بمسألة الحكم الحاكم، ولذلك كثر السؤال كما تفضلت، وجتني اتصالات من أهالي المفقودين، وحقيقة لا أريد أن يعني أحسن فيها برأي، وإن كنت أشرت إلى الآراء واستحسن مذهب مالك الذي فيه توسعه أنه قد ينتظر 4 سنوات وقد ينتظر سنة وقد لا ينتظر أصلا، بل يعتبر في حكم الميت فورا. لكن أود أن أشير إلى أنه حتى الحنابلة والشافعية والمالكية عندهم قضية حكم الحاكم ترفع هذه المسألة، لأن المسألة فيها توريث، المسألة فيها زوجة قد مثلا تتزوج بعد زوجها، فيها أشياء إجرائية تتطلب حكم القاضي أو إجراء رسمي. ولذلك يعني ربما يكون من المهم جدا مناشدة سماحة المفتي أو هيئة كبار العلماء أن يكون فيه يعني نوع من الاختيار من القول المناسب، خصوصا في مثل هذه الظروف التي يعني يعتبر والله أعلم الإنسان الذي لم تصل أخباره بعد يعتبر أنه في قد يكون الغالب أنه في عداد الأموات. يعني أما قضية أن نظل عاجزين حتى عن معالجة فقهية لمثل هذا الموقف، فهذه لا شك يعني شهادة ليست إيجابية في حق يعني ورثة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. النبي الداعية، يعني اسمح لي أشير لهذا المعنى، يعني القدوة في جانب الدعوة، تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة شيئا فشيئا، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسيات المدعوين ومعرفة بظروفهم ودوافعهم، أيضا مسامحة النبي صلى الله عليه وسلم للناس وصبره على أذاهم عليه الصلاة والسلام، قضية مراعاة الفروق الفردية بين الناس، الله تعالى خلق الناس وفرقهم، سعة صدره، مزاحه صلى الله عليه وسلم، محبته حتى للكبار للصغار، يعني مواقف عجيبة جدا ينبغي أن تكون محل للقدوة والأسوة.
وأنا أستأذنك أن أخذ اتصالا من أمريكا. أبو فهد تفضل. قطع الخط. طيب مصطفى من المغرب تفضل.
نعم السلام عليكم.
السلام.
السلام.
أبو فهد المصطفى. مصطفى.
أنا عندي ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل. سؤال الأول.
سؤال الأول في المغرب عندنا يموت الشخص ويقومون له ليلة السماء 40، هل هذا يجوز في الإسلام؟
نعم. ثاني.
سؤال ثاني في العصر الأوائل بحجة صمت ويوم في يوم من الأيام نسيت وشربت الماء فهل أكمل صيامي أم أفطر؟
طيب سؤال ثالث.
سؤال ثالث هل يجوز دفن الميت بعد صلاة المغرب؟
شكرا لك.
ولكم جزيل الشكر.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. محمد من السعودية تفضل. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير أستاذ.
أهلا وسهلا تفضل.
شيخ سلمان مساك الله بالخير.
مرحبا فيك يا أبو عبد الله.
تلامرك في على في المنتديات الآن ظهرت دعوة إلى حشد كثير من الكركتيريين على أنهم يضعون رسوم عن محرقة الهليكوز، فهل ترى فضيلتكم أنه هذه دعوة صحيحة للرد على ما نشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وشكرا طالما.
شكرا لك.
شكرا.
مصطفى يقيمون 40 ليلة للميت بعد موته.
هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قصة جعفر قال اصنعوا لي جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ثم نهاهم أن يبكوا على هالك بعد ثلاث. ومن هنا أخذ بعض الفقهاء أنه بعد الثلاث ينتهي أمر العزاء، وهذا ليس صريحا، وإنما العزاء مرتبط بحالة الأهل المتوفى إذا كان الألم والحزن لا يزال قائما عنده فيعزون حتى بعد ثلاثة أيام، لكن التزام 40 يوما هذا ليس له أصل.
نعم. صام العشر من ذي الحجة ونسي في أحد الأيام وشرب،
ما يضر إذا كان الأكل والشرب ناسيا في صوم الفريضة لا يفطر، فكذلك في صوم النافلة فإنما أطعمه الله وسقاه.
دفن الميت بعد المغرب.
يدفن الميت حتى لو دفن ليلا، وإنما ورد النهي عن الدفن ليلا لأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دفن في كفن غير طائل يعني ضعيف، وكأنهم أخروا كفنه بالليل لئلا يعلم بذلك أحد أو لئلا يظهر أثر ضعف الكفن، فنهي عن ذلك، وإلا فإنه يجوز الدفن ليلا.
أبو عبد الله يقول أنه هنالك دعوة لحشد مجموعة من الكاريكاتيريين لإقامة رسوم حول الهولوكوست.
والله يعني أنا لم أعرف حقيقة هذه الدعوة، ولكن بشكل عام بدون شك أن مسألة الحديث عن حرية التعبير التي ظهرت في الأحداث الأخيرة في العالم الغربي وبدأ كما لو كانت هي الفيصل بين الغرب والشرق، وإن كنت مضطر إلى أن أقول فعلا في فرق في حرية التعبير بين الغرب وبين الشرق، لكن ما يتعلق بالرسوم التي ظهرت هي ليست من باب حرية التعبير، وحتى في الغرب ليست حرية التعبير مطلقة، فقد رأينا وسمعت أمس الاتحاد الأوروبي يشجب عملية إحراق الأعلام الدنماركية مثلا، مع أن عملية إحراق الأعلام هي عملية رمزية وهي نوع من التعبير، العالم ليس أكثر من خرقة، وإحراقه ليس إتلافا لشيء مهم، وإنما نوع من التعبير عن الاستهجان، فهو رمز لهذا البلد. أعتقد مثلا أي رمز سياسي كالملكة مثلا لو تم تصويره بطريقة معينة لن يكون هذا مقبولا. ذكرنا سابقا أن الجريدة التي نشرت هذه الرسوم اعتذرت عن رسم نشر رسوم تتعلق بقيامة المسيح، أيضا اعتذرت عن نشر رسوم تتعلق بالهولوكوست أو محرقة اليهود، وأعتقد أن هناك الآن مطلب ملح وجيد للعالم الإسلامي، وهذه فرصة أن الإنسان الذي لا يأخذ حقه لن يجد من يساعده. اليهود واصلوا وأصروا حتى حصلوا على نوع من الإقرار العالمي يعني مسألة المحرقة وعدم إنكارها، وأصل أصبح الكثيرون يلاحقون بتهمة معاداة السامية. فرصة كبيرة للمسلمين الآن أن يثبتوا حضورهم من خلال هذه الأحداث، وأن يستصدروا قوانين عالمية لتحريم وتجريم الاعتداء على الرسل وعلى الديانات السماوية. وأعتقد أننا نجد في أوروبا الآن وفي أمريكا كثيرين أصبحوا يؤيدون العالم الإسلامي في هذا المطلب، وهذا ليس معناه بالضرورة أنه نفاق، وليس بالضرورة فقط لأنهم تأثروا بالمقاومة، وإن كان هذا وارد،
لكن لأن الكثيرين ربما هم ساكتون لأنه أنتم أصحاب الحق لا تطالبون بحقكم، فغيركم يعني قد لا يدرك أن هذا يعتبر إساءة.
والمطلب عادل نقنع للجميع يعني.
والمطلب عادل، ولذلك أنا أقول إنه الفرصة مواتية لأن يطلب المسلمون مثل هذه القوانين الدولية.
طيب أخذ اتصال من سوريا. وفاء تفضلي.
ألو.
نعم معك وفاء.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخنا الكريم أنا واقع في ورطة كبيرة، وأنا ما صدقت أنت أنه قلقت فيك أنه اتصلت فيك. أنا غرقانة في ديون كثيرة والعالم ما عم ترحمني أبدا. أنا بدفع فوائد كل شهر حوالي شي 1000 ريال، فأنا ما بدي أنه أمشي بطريق عاطل لحتى سد العالم. عم بلتجئ لناس كثير، كل الناس بدهم شي مني. أنا عرفت كيف يا شيخنا؟
طيب.
أرجو منك أنك تساعدني أنك توقف معي. أنا ما بدي أطلع عن ديني بالمرة، أنا بدي أحفظ ديني وبدي أحفظ شرفي بنفس الوقت.
طيب طيب طيب
يا شيخنا.
أختي وفاء إمكانك تواصلي مع الكنترول وتضع رقم تليفونك أو يتواصلون معكم.
شكرا إن شاء الله ويكون بيني وبينك اتصال مباشر إذا كانت القضية شخصية يعني.
نعم هي شخصية وبين مال كنترول ممكن تتواصلي بالأرقام الهاتفية. شكرا أخت وفاء. وليد من الكويت.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحية لك يا أخ فهد على هذا البرنامج. حيالك. وحي ضيفك الكريم الشيخ سلمان بهذا العودة. نسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين.
آمين.
شيخ سلمان في ظل الآيات الأخيرة في الحملة ضد النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج في الآونة الأخيرة كثير من الدعاة والعلماء وأصبح يصرحون في الإعلام والجرائد بأن المقاطعة ليست أصل من الدين، وهم يقصدون بذلك أن الذي لا يقاطع لا يؤتم شرعا. فنريد إيضاح منك حول هذا المفهوم وجزاكم الله خيرا.
شكرا لك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. محمد تفضل. محمد من السعودية. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي استفسار الله يرضى عليك.
تفضل.
بالنسبة للفظ الجلالة يعني تعزف الموسيقى ويذكر لفظ الجلالة معها، يعني هل هذا من ينبغي أو ما ينبغي؟ ومدى قدسية هذا الشيء مقارنة بكرة كثير اللي يثير حول شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم
الله يرضى عليك بتعليق الشيخ.
طيب هو كذلك إن شاء الله.
أخوي
نايف. عليكم السلام. أخوي نايف من السعودية تفضل.
الله
عليكم السلام تفضل.
مساء الخير يا شيخ.
هلا أخوي نايف.
نحبك الله يا شيخ. الشيخ سلمان أنا ودي تشير بدقيقتين أو 3 دقائق عن موضوع يعني القدوة الأبوية. يعني كثير من الأبناء يعني الآباء كثير منهم مطلوبين بالإحسان أو يعني بالأشياء الزينة اللي لازم يقتدون فيها الأبناء. فالحمد لله برنامجكم يا شيخ يعني يلقى صدى كبيرة، فودي تشير إلى القدوة الأبوية وما يعني مطلوب من الآباء. هذا من ناحية. في عندي سؤال يا شيخ، أنا معلم رياضيات وهل أنا مطلوب يعني أني أتكلم عن شيء غير تخصص يا شيخ؟ يعني أنا درس فصول كثيرة فالمعلم قدوة
بالضبط،
فأودي توضح لي شيخ بخصوص النقطة هذه.
شكرا لك.
العفو.
شكرا. نرجع للأخت وفاء كان مطلبها شخصيا. الأخ وليد يقول أن كثير من الأصوات قالت المقاطعة ليس لها أصل، فبالتالي هم ينادون أن من لم يقاطع لا يأثم.
يعني حقيقة تعليق سريع على موضوع الأخت وفاء، أنا ما سمعت بالضبط يعني ماذا تقول، لكنني يعني هذا يعني حزن مألوف أصبحنا يعني اعتادت أذاننا على سماع الألم الذي يعني يمض كثير من القلوب نتيجة معاناة معينة. أعتقد أن مجتمعاتنا بأمس الحاجة إلى جهات، إلى مؤسسات، إلى جمعيات من شأنها أن تستمع، لأن كثير من الناس يريد فقط من يستمع إليه، يريد من ينصره بكلمة طيبة، يريد من يقف إلى 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 جانبه. وهذه مهمتنا جميعا كمجتمع، جعل الله تعالى الرحمة والتناصر والتكافل بين أفراده. أما مسألة السؤال الأخ وليد جميل جدا، هل المقاطعة يعني هنا المقاطعة يعني مبدأ أو أسلوب استخدم وأثبت فعاليته؟ ولا أملك إلا أن أبصن أن الذي حصل أمر إيجابي، لأنه أثبت أن عندنا قوة مذخورة وأننا نستطيع أن نوصل صوتنا إلى العالم الذي لا يؤمن إلا بالأشياء المادية. فلو ظللنا نصيح في وسائل إعلامنا لن يسمعونا، لكن حينما يتأثر اقتصادهم سيدركوا أن ثمة خطأ. وأكثر من مرة أكدت على أننا في عصر العولمة والقرية الكونية ومنظمة التجارة التي انضمت معظم الدول إليها والتي لا تعترف بالمقاطعة، لكن كموقف شعبي موقف أفراد جمعيات جهات تموينية، هذا موقف قرار يخصهم ولا أحد يستطيع أن يمنعهم منه. فتنادي المسلمين للمقاطعة أمر نباركه ونؤيده، ومعظم الفعاليات الإسلامية هي كذلك. بقي نقطة أخرى، هل هذا الأمر نستطيع أن نوصل إلى حد الوجوب الشرعي؟ ما أستطيع أن أقول أنه أمر واجب شرعا بمعنى أنه يحرم على الإنسان أن يأكل، لأن الله تعالى قد فصل لنا ما حرم علينا إلا أن على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. لكن يكون هذا مطلب سائغ لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك إليه عواطفهم، ولا نستطيع أن نخوض معركة ضد الذين لم يقاطعوا مثلا، هذا من الخطأ الكبير. وأيضا المقاطعة كما أشرنا أكثر مرة ليست أبدية، هي عبارة عن سلاح يستخدم في وقت معين ويؤدب به، ومن الحكمة أن تكون المقاطعة إلى أجل معين. ومن هنا أقول أن هذه الحركة التي حصلت أخشى ما أخشى إما أن يتم تصعيدها بطريقة غير إيجابية أو أن تذوب أيضا من نفسها دون أن تستثمر بشكل جيد. ومن هنا حصل تنادي عدد من العلماء والفعاليات الإسلامية إلى مؤتمر إسلامي يعقد في مطلع الشهر القادم، ويحاول أن يخرج برسالة للعالم الإسلامي وللجهات أيضا المتدخلة في هذا الموضوع يعني معالجة الموضوع بطريقة يعني تحفظ للمسلمين مكانتهم وقدرهم وتضع ضوابط في مثل هذه الأمور. المقاطعة يجب أن نقول المقاطعة ليست هدفا وإنما هي وسيلة، الهدف هو الدعوة، الهدف الرسالة. ولذلك يأتي سؤال بعد المقاطعة ماذا يجب أن يكون؟ هنا يأتي دورنا في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، في التعريف بالإسلام، في رفع الجهالة، في توزيع الكتاب، في المحاضرة، في البرنامج، في المطوية بكل لغات العالم التي من شأنها أن يعني توصل هذه الرسالة المهمة إلى الناس. هذا معنى مهم جدا.
جميل. طيب الأخ محمد يسأل عن لفظ الجلالة.
سبحان الله، كنت سأشير إلى كلام في صدر الحديث ونسيته، والله ذكرني على طريقة أخي محمد جزاك الله خير. يعني جاني واحد أكثر مرة في المسجد والله عرفته من دموعه، مرتين أو ثلاث يأتي وقبل أن يتكلم أرى الدموع في عينيه. ما بك؟ ما خطبك؟ قال يا أخي أنا أختلط بعدد من البلاد الإسلامية ولا داعي للتسمية. فيقول وجدت أن كثيرا من المسلمين والعياذ بالله يسبون ربهم بمناسبة وبغير مناسبة، وبمجرد ما يغضب الإنسان يشتم دينه ويشتم والعياذ بالله ربه، ويقول كلام شنيع يصعب أن ينقل، يصعب أن يقال، يصعب أن يقوله الإنسان عن أخيه، يصعب أن يقال عن أي إنسان كان. فأنا أقول هنا ونحن في مقام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نجعل هذا الحب كما قلنا قبل قليل نوع من الترجمة العملية للاقتداء به صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يتعلق بحب الله، الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو الله، أحب الله أصلا، ومحبة الله قبل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أحبه ولأن الله اصطفاه. فلماذا لا نعظم ربنا عز وجل؟ لماذا لا نحفظ أسماءه الحسنى؟ لماذا لا نعبده سبحانه؟ لماذا لا نوقره حتى بألسنتنا؟ وأن يكون هناك نوع من التربية والتعليم القوي الذي يحفظ ألسنة الناس، الأطفال، الكبار، الصغار. حتى كلمة يقول أني غير مقصود، كلام غير مقصود، هذا ليس عذرا، هذا ربك جل وعز، كل ذرة في كيانك تهتف باسمه سبحانه وتسبحه شئت ما بيت. فكيف يجرأ الإنسان بلسانه على أن يسب ربه والعياذ بالله أو يجحف بحقه بل بحق نفسه يعني.
طيب نايف يسأل عن القدوة الأبوية، يعني
برضو سؤال عظيم. يعني مسألة الأب، مشى الطاووس يوما باختيال فقلب شكل مشيته بنوه فقال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كون الأب قدوة، يعني من القدوة، القدوة مثلا في المحافظة على الصلاة، القدوة في الأخلاق الفاضلة. غير معقول أن الأب يكذب ويطلب من أولاده أن يكونوا صادقين، أو يستف باللفظ ويطلب من أولاده أن يكونوا شرفاء في عباراتهم وعفيفين في لغتهم وألسنتهم. ستر الخطأ، ممكن يكون الأب مبتلى بخطأ وليكن مثلا مدخن، لا تدخن أمام أولادك فتلقينهم درس في مثل هذا الأمر، وكيف ستمنعهم من التدخين وأنت تمارسه. أيضا قضية الكلمة الطيبة، يعني كثير من الأولاد البنات بالألاف هم يتطلعون، ما هو بالضرورة الأبوة أنك تطعم الولد أو تكسوه أو تعالجه، هذه أشياء مطلوبة وكل الناس يؤدونها، النفقة مطلوبة، لكن في شيء أعظم من ذلك، أنه يجب أن تكون كل هذه الأشياء في وعاء من الحب كونك تمسح على رأسه، كون تقبله، أحبك يا بني، اشتقت إليك، لا أستغني عنك، العبارات الجميلة. نحن في حالة تصحر عاطفي أحيانا يجعل الناس يبحثون عن هذه العواطف أيا كانت، وهذا دور الآباء. حتى الأب الذي لم يتعود يجب عليه أن يعود نفسه، حتى لو كان تجاوز هذه المرحلة، يعود نفسه كيف يستخدم العبارات الجميلة في حق أولاده. أيضا مسألة الأخ نايف ذكر القدوة المعلمة، نفس الشيء، يعني المعلم رياضيات قدوة. القدوة يا أخي نايف، أولا كوني ناجح في التعليم، كوني متفوق في هذا التخصص الذي يحتاجه الشباب، يحتاجه تحتاج الأمة، يحتاجه المسلمون، هذا معنى مهم جدا. قضية المحبة، كسب المحبة، المعلم لا يتصرف بصورة رسمية وحضور وغياب ودرجات وتهديد، لا، من خلال علاقة تماهي واندماج مع الطلاب وسطر عليهم، وأيضا التأثير في سلوكهم، بحيث ما نكون فقط نتعامل بطريقة معرفية بحتة، انحياز للمعرفة على حساب التربية والأخلاق والقيم، لا بد من هذا وذاك. ولذلك يمكن ترطيب حتى مثلا ما أي مادة بنوع من التوجيه الرشيد السليم الذي يخرج لنا مخرجات سليمة.
طيب، عودة إلى محاورنا يا شيخ، السيرة النبوية هي مجموعة من المتتابعات الزمنية والمتغيرات المكانية وحتى التغيرات الاجتماعية التي مرت في العهد المكي والعهد النبوي. كيف يمكن لنا أن نفسر هذا ونزله إلى واقع الناس ونقول أن السيرة النبوية كافية لكل الناس حتى بمتغيراتهم وباختلاف أماكنهم وتعدد أزمانهم؟
سبحان الله، يعني الذين يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدوا فيها عجب، ولعل يعني أقول إنه وجدت هذا في نفسي تماما. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها خصوصيات لا يمكن أن توجد لشخص آخر على الإطلاق. يعني أولا ضابط هذه السيرة وحفظها، هذا معنى لا يوجد. الآن الأنبياء السابقون قد نعرف نتف من أخبارهم، حتى العلماء بل المعاصرون الآن يمكن يكتب الإنسان حتى سيرته الذاتية، يحدث هذا، لكن يظل أن هناك جوانب غامضة، وقد تكون جوانب لا يعرفها حتى الذين يعيشون مع هذا الإنسان في البيت. يمكن يكون إنسان من المشاهير لكن تجد عنده عيب معين لا يعرفه أحد. أما شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فهي كتاب مفتوح، حتى أن الناس اليوم يعرفون كم شعرة بيضة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكم شعرة بيضة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون شكل جسمه، جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام، ملابسه التي كان يلبسها، يعني أدق التفاصيل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نستطيع أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، يعني عناية شديدة. هذا جانب مهم جدا، أنه صفحة بيضاء، كتاب مفتوح، ليس فيها جانب غامض. المعنى الثاني، وهذا أيضا وجدته في مشاهدتي الخاصة، سهولة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع أنه هو الرجل الأول وأقرب الناس إلى ربهم، الاقتداء به سهل، حتى أنك لما تقرأ سيرته، حتى العاصي مثلا يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يحس أنه قريب منها. يعني دعني أقول لك، إن يوم من أيام قرأت سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فشعرت أن الإمام أحمد بن حنبل أخذ نفسه بألوان من الزهد والعزائم التي هو يطيقها وجبل عليها، لكن أكثر الناس لا يتحملها. ولذلك تشعر أنك أمام هذه السيرة كأنك أمام جبل يصعب عليك أن تتسلقه، خصوصا إذا لم تكن أتيت نفس الخصائص التي أتيها هذا الإنسان العظيم. بينما لما تأتي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه لا أحد يقرأ هذه السيرة إلا يشعر بأنه قريب منها، وأن الاقتداء بهذه السيرة أمر مقدور عليه وميسور. ففي هذه الشخصية سهولة وقرب تناول، وهذا جانب أعتبره جانب من الإعجاز في شخصية النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. اليوم أنه في عرض السيرة النبوية، يعني الكثيرون قد يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في جانب محاربا مثلا، حتى يظنون أن هذا هو الجانب الأعظم أو حاكما للدولة، بينما الجانب الأخلاقي، الجانب السلوكي، جانب سيرة صلى الله عليه وسلم في بيته كما ذكرنا، يعني فيها أشياء في غاية العظمة. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في تعامله مع أزواجه يرفعون أصواتهم عليه، وحدة تهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل ما تكلمه، تخيل هذا واقعيا، ليس مجرد كلام تسمعه، تخيل هذا النبي وهو في بيته مهجور اليوم، زوجته زعلانة ما تكلمه، أو يأتي مرة من المرات يدخل خرج في الليل ورجع وجدها قد أغلقت الباب بالمزلاج أمامه، فيطرق الباب افتحي، تقول لا اذهب انت كمل الليلة مع اللي رحت لها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم افتحي إنما وجدت حقنا من بول، ذهب لقضاء الحاجة ورجع يعني وانتهت القضية. فسبحان الله، يعني تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الشامل، ولذلك نحتاج إلى كتاب. حتى قلت لبعض الإخوة نتمنى أن يوجد كتاب، وهذا سهل، لا يقرأه أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أحبه، مسلما كان أو كافرا، وهذا سهل. من عرف أخلاقه صلى الله عليه وسلم، سلوكه العملي، شخصيته، لا بد أن يحبه بالفطرة. النفوس مجبولة على محبة الكرم، الطيب، الأخلاق العالية، السماحة، الصبر، الرضا، التواضع. لكن لا شك أن هناك نوع من النقص في هذا الجانب، ويمكن فيه يعني انتقائيا صح التعبير في عرض السيرة النبوية. إذن هناك جوانب وخصوصيات في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجعل هذه السيرة منهل أو مورد لكل من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان وضعه وأيا كان مستواه.
وتأتي بكل متغيرات الحياة حتى أيا كان تطورها وتعقيدها.
بالضبط، يعني في حالة القوة، في حالة الضعف، في حالة مثلا الغربة، في حالة الإقامة، في حالة السفر، في حالة الغنى، الفقر، المرض، الصحة، الكثرة، القلة، في كل التقلبات تجد مجال للأسوة والقدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة المطلقة. يعني ملاحظة مثلا أخي فهد، كثيرين ما يتكلمون عن القدوة ويتصورون أن القدوة هي بالشكل الظاهر، والناس بطبيعتهم دائما يحافظون على المظاهر وينسون الحقائق، فيقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، يقتدون به في الشعر، هذا شيء من القدوة بدون شك. لكن المعنى الأعظم للقدوة، القدوة في الباطن، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحوال القلب التي يعيشها صلى الله عليه وسلم، مثلا في الرضا، في الحب، في أيضا القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب العقلية، طريقة التفكير. وقد ذكرنا سابقا وحتى الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنهم أحيانا ينصرونه بطريقة تنافي الرسالة العقلية التي بعث بها، فينصرونه بالخرافات والأساطير والأوهام التي هو صلى الله عليه وسلم لا يرضاها ولا يقرها.
أنا أستأذنك أبو فهد من أمريكا، وأعتذر منك أخي أبو فهد على انقطاع الخط قبل قليل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بخير.
مرحبا بك
شيخ فهد.
حياك الله يا أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ دكتور؟
مرحبا أبو فهد، الله يسلمك.
شيخ سلمان تسمعني؟
أسمعك الله يرضى عليك.
أولا نحبك في الله ونتمنى لك الثبات إن شاء الله.
الله يسلمك ويحبك.
أولا عندي مطلب يا شيخ سلمان، بالنسبة للطلبة اللي الآن في أمريكا، نتمنى لو في الدعاء اللي سواء في المساجد وقت الجمعة أو في الصلوات، أن يكون في دعاء لثبات الطلبة اللي في أمريكا، خصوصاً في الصغار في السن. هذا مطلب. الشيء الثاني شيخ، عندي سؤال محيرني، والسؤال ده طال عمرك ما أدري إذا بس ما أدري إذا صعب إنك تجاوب عليه على الهواء مباشرة، يكون عن طريق الكنترول أكلمك وجاوب عليه.
تفضل.
اللي هو طال عمرك عن الإخوان، نقول ما أدري نقدر نقول إخوان أو الشيعة طال عمرك. عندي سؤال، هل يجوز لنا أن ندعي لهم مثلا بالنصر، مثلا الأخوان في حزب الله أو في إيران أو في كل مكان أخوان شيعة، هل يجوز لنا يعني ندعو لهم بالنصر أو أنهم خارجين عن الملة؟ يعني سؤالي بس أنا ما أدري، السؤال ده خيالي، فإذا كان صعب الهواء أتمنى أن يكون الجواب على طريق الكنترول.
جيد،
شكرا لك أبو فهد.
شكرا، في أمان الله.
شكرا. سلوى من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم. يعطيكم العافية على البرنامج. دكتور سلمان الله يسلمك، انت حقيقه يعني اليوم اثرت موضوع يعني بالنسبه لي كاكاديميه وتربويه يعتبر من اهم المواضيع اللي للاسف هو مفهوم القدوه. انا اعتقد انه هو بدا يغيب عند كثير من المسلمين، اللي يعتبر انه هو المفروض ان المسلمين يعني خاصه في الدين الاسلامي وشخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم يمثلون افضل قدوه. حقيقه يعني انا ارى الممارسات التي يقوم بها عدد كبير من المسلمين في مجال العمل وفي مجال الالتزام وفي مجال الأسرة وفي مجال العلاقات الاجتماعية يغيب مفهوم القدوة الصالحة. فما يحدث من كلام وما يحدث من خلينا نقول تهجم على الإسلام والمسلمين وما حدث في الآونة الأخيرة على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أعتقد أن هذا أحد الأسباب يعني بكل أسف أنا أرى من ممارسات وقياب مفهوم القدوة عند المسلم الذي يجب يكون هو من يمارس القدوة لكي يجعل الآخرين يحترمونه. وأخ أحد المتصلين تكلم عن المعلم كقدوة، خاصة أني أنا أستاذة مشاركة في كلية التربية، ويؤسفنا أن معظم من يدخلون لهذه المهنة الشريفة التي وضعها أو وضعت بمرتبة العلماء والأنبياء هم لا يفهمون ولا يؤون مفهوم القدوة، ويأتون حقيقة بأشياء يعني تافهة وأشياء يعني لا تليق بأخلاق المسلم. فأنا أتمنى أنك أنت من خلال موضوع الحلقة الرائع أتمنى أن يتكرر، وتركز على كيف يجب أن يحفظ أو نحفظ مفهوم القدوة لدى العديد من المسلمين. يمكن نقطة أخيرة صدر. وهذا أيضا احنا نرى في ممارسة العديد من المسؤولين سواء على مستوى وزراء أو رؤساء أو مدراء، هم لا يعون مفهوم القدوة، فكيف يقودون مؤسسات وكيف يربون مفهوم العمل الإخلاص؟ يعني أنا أرى مثلا على سبيل المثال ارتباط أو قياب مفهوم الإخلاص في العمل بمفهوم القدوة، فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا هو يأتي من أسرة لم تربي فيه مفهوم القدوة الصالحة، احترام الآخر والتسامح واحترام أو قبول الآخرين مهما كانت الأديان، وهذا يحس في نفسي كثيرا أن مستواه عالي جدا عند المسلمين. أو أريد أن أحدد، يعني ما بي أحد يعني يأخذ أو يزعل، حقيقة أن معظم القائمين على السيارات الإسلامية
دكتورة
حقيقة حلوة. يعني هم يغيبون عن ممارسات مفهوم القدوة. أتمنى أنك تتحدث في هذه الشيء ويعطيك العافية. شكرا لك.
شكرا دكتورة سعداء لمداخلتك. أبو فهد نرجع مرة أخرى له، يقول طلاب في أمريكا محتاجين للدعاء بسبب.
نعم هذا صحيح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وجيدا يدعى لهم، وأيضا أن يعلمهم يرجعون بالمعرفة والعلم. وقد رأيت أحيانا بالصدفة في الطائرة أكثر من واحد من هؤلاء الشباب بعد الثانوي، ومع ذلك شعرت بقدر من الطمأنينة أنه التربية والقيم الإسلامية عميقة في نفوس هؤلاء الشباب، وربما لم يذهبون هناك يشعرون بالتحدي الحضاري أكثر، ويكون هذا مدعاة أن يكون عندهم نوع من الاعتماد على أنفسهم. الأمر الذي يؤلمني أنه في بعض الحالات التي شاهدناها أن الشباب لما يذهبون إلى هناك يتعلمون كيف ينضبطون وكيف يكونون أخلاقيين وكيف يكونون سعيدين بالمسؤولية، فإذا رجعوا إلى بلادهم رجعوا متحمسين. وقد رأيت أحدهم يوم من الأيام وهو متحمس يريد كل الأخطاء أن تزول، يريد أن يصحح أشياء كثيرة، وما هي إلا وقت حتى صادفته التحديات من العمل ومن المؤسسة ومن الأسرة ومن حتى بدأ يشك هل هو على صواب أم خطأ، وبالتالي ضعفت عنده روح الإصلاح وروح التغيير. يعني
نعم. سؤال الآخر أيضا الدعاء، هل نجد الدعاء للشيعة بالنصر؟
أما قضية هل هم خارجون من الملة، لا ليسوا خارجين من الملة، كثير منهم هم يحبون الله ويؤمنون بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم في الجملة مسلمون، ويوجد هناك في داخلهم من يعتقد العقائد المنحرفة، وقد يكون مبتدعا، بل قد يوجد من يعتقد ما يناقض الإسلام ولكنه لا يظهره، ولو أظهر هذا طبعا لم يكن مسلما. إنما الأصل في أهل القبلة هو اعتبارهم من المسلمين، والسعي في الحوار معهم ودعوتهم بالتي هي أحسن، والمجادلة كما أمرنا سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هي من أهم الوسائل، خصوصا في هذا العصر الذي يشهد يعني تغيرات كبيرة جدا تتطلب وعي وحكمة واستثمار بعض التحولات العصرية في إقامة دعوة صادقة لله سبحانه وتعالى، ليست على سبيل مثلا يعني إثارة عصبية أقوام، بقدر ما هي إيصال الحق. بمعنى أن كثيرا من الناس لما تقدم له الحق في قالب هدوء يتقبله، لكن لما تحاول أن تثبت عليه الباطل قد يصعب عليه الانتقال منه، وهذا أمر يعني ثبت بالتجربة. يعني لما كانك تحاول أن تثبت على إنسان خطأ معين قد يتقبل هذا الخطأ ويتشربه ويصر عليه، لكن لما تحاول أن تقدم له الحق بهدوء بعيدا عن قضية اعتباره هل هو يملك هذا الحق أو لا يملكه، يكون أكثر قبولا له. وأيضا قد يوجد من يكون لهم دور إيجابي يعني في مقاومة العدو، وهذا ليس خاصا بأحد، يعني حتى الله سبحانه وتعالى قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فالمسلم يدرك أحيانا أن هناك نوع من الفرح بنصرة طرف لأنه أقرب للإسلام حتى لو كان خارج الإسلام، فضلا عن من يكون داخل الدين.
طيب الوقت يضيق عنا بشكل كبير، الدكتور صلوا لها مداخلة طويلة، لكن يتكلم أولا عن غياب أو ممارسات يغيب فيها القدوة الصالحة.
والله كلام الأخت صلوا أنا أعتبر أنها يعني تحملت عنا جزءا من الكلام الذي يمكن أن نقوله في هذه الحلقة، وقالته هي بلسانها وهو حقيقة على لساني في قضية أهمية الموضوع، الممارسات السلبية في داخل الأسرة مثلا أو في عموم مجالات الحياة، المدرسون، وهذه قضية مهمة جدا، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. يعني كثيرا ما نحن عشنا في المدارس والجامعات ورأينا تعامل الأساتذة ولا نزال ندركه، قضية كون الأستاذ قدوة هذا أمر مهم جدا، لكن كيف صناعة القدوة هذا هو التحدي.
طيب حتى لو في ايضا وهي مداخله كانت يعني تعبر عن نفسها وهي رايه. انا احب اشير فقط قبل انتهاء الوقت دكتور سلمان الى انه نحن نتكلم وتكلمت في الحلقه الماضيه وما قبلها وفي هذه الحلقه ان يجب ان يكون هناك ممارسات ايجابيه تعمق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعمق محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذلك تواصل معنا الحقيقة بعض منسوبي لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. هناك برنامج أرسل لنا بالإيميل وهو رائع جدا اسمه الأدب النبوي سلوك راق ومنهج حياة. استراتيجيته الكبرى هي إبراز المثل الأعلى والقدوة الحسنة في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبنائنا الطلاب والطالبات وتمثل الأداب النبوية في منظومة العمل التربوي من خلال برنامج تربوي تعليمي تكاملي يأخذ بجميع عناصر العملية التربوية في مراحل التعليم الثلاث. المفارقة أن هذا البرنامج طبق العام الماضي بدأ تطبيقه وربما عمم على مستوى عالي جدا من اهتمام كبير المسؤولي الوزارة قبل حادثة تنكر صحيف الدنماركية بثلاثة أسابيع.
سبحان الله الحمد لله.
فكان هذه مفارقة واستباق إيجابي للحدث. الحقيقة أن البرنامج كان رائعا جدا في الإيميل وستزود فيه شخص أمام بالتفصيل إن شاء الله.
والله يعني هذه يعني خطوة جميلة جدا وأعتقد أن هذا من عفوان مع عمل أن يكون هناك منهج أو مقرر دورة أو مقرر مدرسي يتعلق بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق بإبراز الجوانب التي هي جوانب القدوة خصوصا لشباب في مثل هذه المرحلة. وهذه خطوة حقيقة أولا تكرارها ثم تعميمها يعني تستحق الإشادة. يعني نحن نبتهج بكل خطوة نشعر أن خطوة في الطريق الصحيح يعني نشيد بها ولا بد يعني.
جميل.
ولعلها تجيب على جزء من سؤال الأخت سلوى في مسألة القدوة.
نعم.
أيضا
للمعلمين
وطلاب غيرهم.
بقي دقيقة ونصف يا شيخ.
طيب يعني يمكن ما أدري يعني دقيقة ونصف لا أدري ماذا أقول لكن أود أن أشير أولا إلى أن كثير من الناس أن نحن تكلمنا عن موضوع القدوة الكثيرون يتحدثون عن القدوة أو يحبون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يقتدون به في أشياء مستقرة عندهم. لكن هنا السؤال الذي نحاول نستثمر هذه الدقيقة فيه بطريقة صحيحة متى يصل الإنسان إلى حد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء لم يفهمها لكنه يحاول أن يفهمها. بمعنى لا نعتبر أن الوضع الذي نحن فيه وضع ممتاز ونهائي ولا مزيد عليه، لا، في مجال للزيادة. أنت ممتاز لكن أمامك أفق أوسع يمكن أن تحاوله. أيضا متى نستطيع أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي لم نتعود عليها؟ يمكن إنسان تعود أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء معين وأصبح هذا جزءا من العادة وهذا جميل أن تصبح الأشياء الجميلة عادات. لكن هناك أشياء لم نتعود عليها في حياتنا، متى نصل إلى أن نقتدي بها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا متى نصل إلى حد أن نحاول أن نجعل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سلوك حياة وليس فقط في جزئيات معينة كما أشرت؟ متى نستطيع أن ندرك أن إنجازنا مثلا في التجارة أو في الإدارة أو في السياسة أو في العلاقة الاجتماعية أن هذا جزء من الاقتداء به صلى الله عليه وسلم؟ مثلا الرجل كما وضح تماما الذي بينه وبين أخيه خصومة، متى يستطيع أن يدرك أن من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح هذه الخصومة؟ الذي يخطي في حق زوجته، الحاكم الذي يقصر مثلا مع رعيته، الموظف الذي يقصر في وظيفته، متى نصل إلى زرع هذا المعنى من القدوة؟
باسم جميعا أيها الأخوة والأخوات أتقدم بشكر جزيل لفضيلة الدكتور سلمان بن فهد العودة، كما أنني أشكركم باسمه وباسم فريق الإعداد أيضا والمخرج وطاقم العمل جزيل الشكر على متابعتكم وازدياد حرصكم وتفاعلكم وأثمن لكم كثيرا هذا الزخم الهائل من المتابعة. حلقتنا القادمة من شاءتنا ستكون عن الصراع بمعانيه الإجمالية في النفس والمجتمع وكذلك على المستوى الحضاري. تظرونا في الأسبوع القادم، دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.